إنهم لم يفعلوا ذلك للأسف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أن أعبد الذين تدعون من دون الله. من دون الله لما جاء وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لا نزال في الحديث عن هذه الآية المباركة، الآية التاسعة والعشرين بعد المئة من سورة البقرة، وهي تتحدث عن دعاء إبراهيم عليه السلام وما يتضمنه هذا الدعاء من معاني كبيرة ودلالات عظيمة. لأننا قلنا في الحلقة السابقة أن هذه الأدعية التي ينقلها القرآن الكريم على لسان الأنبياء عليهم السلام تحمل المعاني الكبيرة والدلالات العظيمة. لا يتصور الإنسان أن هذه الأدعية هي أدعية بسيطة فلا يقف عندها ولا يتدبر في معانيها، بل هي أدعية وتحمل الإشارات وتحمل الدلالات الكبيرة والهموم الكبيرة التي كان يعيشها الأنبياء. لأن الدعاء هو الطلب من الله سبحانه وتعالى، وعندما يقف الإنسان المؤمن ليطلب من الله سبحانه وتعالى يكون هذا الطلب بمقدار الهموم التي يعيشها هذا الإنسان. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. تصور نبي عظيم كإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يقفون أمام الله سبحانه وتعالى ويطلبون منه أمورا، ماذا تكون هذه الأمور؟ هل يطلبون منه أمور مثلا مادية أو أمور مثلا صغيرة وتافهة؟ كيف تتصور عندما يقف إبراهيم ليطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا وليسجل هذا الطلب في القرآن الكريم لتقرأه الأجيال على مدى التاريخ؟ كيف يكون هذا الطلب عظيما، وكيف تكون هذه الأسئلة إلى الله سبحانه وتعالى تحمل المعاني الكبيرة التي تنبع من الهموم الكبيرة؟ لأن الإنسان عندما تستطيع أن تعرف الإنسان من خلال الدعاء، فعندما يدعو الله ليطلب من الله أمور تافهة صغيرة، أموال، ليطلب مثلا بعض الأمور الصغيرة جدا، تعرف مدى الهموم التي يعيشها هذا الإنسان. أما الإنسان العظيم، الإنسان الكبير الذي يحمل الهموم الكبيرة والتطلعات العالية، فإنه عندما يقف ليدعو يقف ويطلب من الله سبحانه وتعالى أمورا عظيمة وجليلة، أمور متعلقة بمستقبل الإسلام ومستقبل الأمة المسلمة. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية قليلا عن هذه الآية المباركة وعن هذا الطلب الإبراهيمي الإسماعيلي العظيم في تشخيص مهمة الرسول الآتي ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقلنا بأن مهمة تعليم الكتاب هي من المهام العظيمة في الإسلام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان الخير تكمن الخيرية في مدى استيعابه لآيات الله وللقرآن الكريم أولا، ثم مدى المهمة التي يقوم بها هذا الإنسان المؤمن في تعليم الآخرين للإسلام ولتفسير القرآن الكريم. فلتكن هذه الهموم هي هموم يومية لنا، أن نتعلم من القرآن الكريم ونعلم الآخرين ما تعلمنا. هذه المهمة يجب أن يضطلع بها كل إنسان مؤمن، وخصوصا الذين يعيشون الثقافة والوعي الإسلامي والمسؤولية الإسلامية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إننا مع الأسف الشديد أصبحنا لا نعرف إلا المعاني البسيطة جدا من الآيات المباركة، كلمات هذه الآيات، ولا نعرف تلك المعاني والدلالات السياسية والاجتماعية والعقائدية والتربوية. إننا نقرأ مثلا كل يوم سورة الحمد على أقل تقدير 10 مرات في اليوم، وذلك في الصلوات الواجبة، ولكن الكثير من المسلمين لا يعرفون ما هي معاني وأبعاد ودلالات ودروس الآية المباركة، وهي أول آية في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فما هي الدلالات العقائدية والتربوية والنفسية والاجتماعية والسياسية لهذه الآية المباركة التي تذكر في جميع السور القرآنية ما عدا سورة براءة، والتي تبتدئ بها السور القرآنية؟ فما معنى بسم الله، وما معنى الرحمن، وما معنى الرحيم، وما هو الفرق بين الرحمن والرحيم، ولماذا نبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، لماذا لا نبتدئ ببسم الله قاسم الجبارين مثلا، لماذا لا نبتدئ ببسم الله العزيز الحكيم، لماذا بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه أسئلة ينبغي أن تثار في كل عقل مسلم وهو يتلو هذه الآية المباركة. لقد أصبحنا نقرأ القرآن ولا نفهم منه شيئا، ولا نعرف منه الأهداف الكبرى التي جاء من أجلها. وهكذا سعى الحكام الظالمون الذين حكموا العالم الإسلامي أي يبعدوا الناس عن القرآن كمعاني ودلالات وتلاوة حقيقية، ليعيش الناس تلاوة القرآن على القبور وعند الموتى. فإنك إذا سمعت قرآنا يتلى يتبادر إلى ذهنك أن هناك شخصا في الحي أو في المنطقة قد مات، وأصبحت سورة الفاتحة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم أصبحت يتبادر من الدعوة إلى قراءتها أن هناك ميتا نريد أن نهديها إليه. من هذا المنطلق دعا الإمام الخميني رحمة الله عليه في وصيته العبادية السياسية، دعا إلى ما أسماه إنقاذ القرآن من المقابر، تعبير جميل ورائع يدل على الهموم الكبيرة التي كان يحملها الإمام رحمة الله عليه في إنقاذ القرآن من تلك العادات السيئة التي حصرنا فيها القرآن الكريم في المقابر وعند الموتى وفي فواتح الموتى. إنقاذ القرآن، هذه الدعوة التي سجلها الإمام في وصيته الأخيرة، إنقاذ القرآن من المقابر، يقول يجب علينا أن ننقذ القرآن من المقابر. لقد فقدنا معاني ودلالات الكلمات التي نرددها في عباداتنا وفي صلواتنا. ويذكر الإمام قدس سره الشريف في كتابه الحكومة الإسلامية قصة ذلك المستعمر البريطاني الذي دخل إلى العراق بعد غزوه، حينما دخل ميناء البصرة وجاء وقت الزوال فسمع الأذان ينطلق من المآذن والمساجد، فتساءل عن هذه الأصوات، فقيل له إنها الأذان الذي يدعو الناس للصلاة. فقال هذا المستعمر البريطاني: وهل يؤثر هذا الأذان على سياستنا ووجودنا كمستعمرين وأجانب؟ فقيل له: لا يوجد له أي تأثير، لأن الناس لا تفهم دلالات ومعاني تلك الكلمات التي أصبحت عادة يقولونها ويصرخون بها: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الناس لم تعد تفهم ما معنى الله أكبر وما معنى أشهد أن لا إله إلا الله. فقال هذا المستعمر البريطاني: فليؤذنوا من الصباح حتى الليل ما دام ذلك لا يؤثر على سياستنا. وهكذا كانت المؤامرة على القرآن بعدما عرفوا أن المسلمين إذا فهموا القرآن جيدا فلا يبقى وجود للاستعمار ولا يبقى وجود للعملاء على الإطلاق، وإذا وعى المسلمون القرآن فإنهم سيكونون الأمة العزيزة القوية المقتدرة. من هذا المنطلق يقول غلادسون: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان كما رأينا. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها، يقول: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وقد أثار هذا المعنى حادثة طريفة جرت في فرنسا، وهي أن فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت بتجربة عملية، قامت بانتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية وألبستهن الثياب الفرنسية فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيئت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون، ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري، فثارت ثائرة الصحف الفرنسية آنذاك وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي آنذاك: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ من هذا المنطلق نعرف مدى الرعب الذي يدب في أوصال الاستعمار من هذه الصحوة الإسلامية المباركة والعودة إلى القرآن الكريم استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الأيام، أيام الحزن والفداء لمصابي سيد الشهداء عليه السلام وأصحابه، فتفضلوا بالبقاء معنا. نقدم لكم هذا الاستعراض أيها الأحبة، وفي الساعة 12 والدقيقة 35 تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين. قواف حسينية يأتيكم في الساعة 12:48 في تمام الساعة 1 ظهرا، تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. في الساعة 1:05 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية، في تمام الساعة 2 حصاد الظهيرة. من أنوار الشعر الحسيني في الساعة 2:23 تمثيلية الإذاعة، في الساعة 2:28 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشكركم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. روي أن عمر بن سعد نادى في اليوم التاسع من محرم: يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة. فركب الناس وزحفوا، وذلك بعد صلاة العصر، والحسين عليه السلام جالس أمام بيته محتبيا بسيفه وقد خفق على ركبتيه. فأخبر بالأمر فرفع رأسه وقال للعباس: يا عباس اركب بنفسي أنت حتى تلقاهم فتقول لهم ما لكم وما بدا لكم، وتسألهم عما جاء بهم. فأتاهم العباس في نحو 20 فارسا، فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر، فقال لهم: ما لكم وما بدا لكم وما تريدون؟ فقالوا: جاء أمر عبيد الله بن زياد أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم. قال العباس: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم. فوقفوا ثم قالوا: إلقه فعلمه ذلك ثم أعلمنا بما يقول. فانصرف أبو الفضل العباس إلى الحسين عليه السلام يخبره، ووقف أصحابه يخاطبون القوم حتى أقبل أبو الفضل:
يا كاشف الكرب عين،
يا كاشف
الحسين اكشف كربي بحق اخيك يا حسين. المشرع العباس صاب السهم عينه المشرع قبلت شاطي العلقمي وفجر دمعها واحنا تضيلي صرخت وديعت فاطمة صرخت فزعها واحنا تضيلي يا قمر هاشم مصرعك لاختك فجاها واحنا تضيليها وشت على اخوك حسين فرهت صواوينه.
نعم مستمعينا الافاضل، عندما اقبل ابو الفضل العباس أشار إلى القوم بالانصراف هذه العشية، وقد كان الحسين قال له: يا أخي، إن استطعت أن تؤخرهم هذه العشية إلى غداة وتدفعهم عنا لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. فسأل عمر بن سعد صاحبه: ما ترى يا شمر؟ فقال: ما ترى أنت، أنت الأمير والرأي رأيك. فقال ابن سعد: قد أردت أن لا أكون ذا رأي. ثم أقبل على القوم فقال: ماذا ترون؟ فقال عمر بن الحجاج: سبحان الله، والله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها. وأما قيس بن الأشعث فقال: لا تجبهم إلى ما سألوك، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدات. فقال ابن سعد: والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخرتهم العشية. ثم أمر رجلا أن يدنو من الحسين عليه السلام بحيث يسمع الصوت فينادي: إن قد أجلناكم إلى غد، فإن استسلمتم سرحنا بكم إلى الأمير، وإن أبيتم فلسنا تاركيكم. وروى أهل السير عن الضحاك بن قيس قال: إن الحسين عليه السلام جمع تلك الليلة أهل بيته وأصحابه فخطبهم بخطبته التي قال فيها: ألا وأني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم فإنهم ليس يريدون غيري. فقام العباس فقال: لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. ثم تكلم أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه بما يشبه هذا الكلام:
ناقيتي من جهازيتها بيدك
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منسية الصالحين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله ونترككم في رعاية الله.
وعلى قد اذكر يا عاقل الركاب بيدك
حي قلبي ادويني وتين حي وفتح بابي الدين اصعب حقك قلبي ويني وتين حي فقد احبابي من الدين اصعب ما واحد مارني وجهلاني الله يساعد قلبي الزين
ابجن حيل يا عيوني على الاهلي لعافوني لا منهم اجت اخبار بين اجناب خلوني كل شي هون بس ما يهون لو يميت ونطب له تصرخ الاهلي يخذوني انا كلش اعز ذله ما ردوا لي لجانا ويا امي هسانا المجتمع على بهمي وين القاهم وين احبابي لا اولادي ولا ابن امي
حقك قلبي ويني وتين حق وفقد احبابي من الدين اصعب ما واحد مارني وجهلاني الله يساعد قلبي
الزين وين القاهم احبابي اقعد وانظر ببابي يا ما عادي بيت هواي ما هم بيهم وعتابي اتذكر زمان الفايت والقعدات عصريه وتامل تجي وتعود قمت اخطرها يوميه ليلي يا من الهام سهرانة وعيوني تصبي وعميانة أتذكر ماتت أصحابك وطفالي لجانت عطشانة
حقك قلبي تغيرني وتين حق وفقد أحبابي من الدين أصعب ما واحد مارني وجهلاني الله يساعد قلبي الزين
صاير نوحة عكازة صير زوال فجنازة يظل ينحبتي والي اللي فاقد عزازة اختي المالها اخوان الدنيا بعينها ظلمة ذل طفل يضيع بزور يبجي يدور علمة يا اخويا اقعد في يد والروحك سهم الشعر ماريد يلوحك جيتك ما صابك يمذلت خفت الجيم يا ابويا جروحك
حقك قلبي تغيرني وتين حق وفقد احبابي من الدين اصعب ما واحد مارني وجهلاني الله يساعد قلبي
قلبي بشوقه وحساسه يتذكرها لو ناسه هو المشتاق ما ينسى ولا ينشالي لبراسه خويا المغرب من يصير روح تريد واليها وطبل الدار والقلدار تبجي وتنحر راعيها قلب بروحة كام ويتبطى ويا جبني الخاطير كام يسهر ساعة ذكر قاسي وانحب وساعة ذكر طبراتي الاكبر
حقك قلبي تغيرني وتينحب
احبابي من يدي الاصعب واحد مرني وقلالي الله يساعد قلبي الزين
قوافي حسينية هذه كربلاء دار البلايا وهي كرب مشفوعة ببلائي ها هنا ها هنا تحط رحال للمنايا على صعيد الفناء ها هنا تذبح الذراري فتروى تربة الأرض من سيول الدماء ها هنا تقتل الرجال وتسبى بعد قتل الرجال خير نسائي ها هنا تحرق الخيام فتأوي من خباء مذعورة لخبائي ها هنا تنهب الملاحف منها وتعرى من الحلي في العراء ها هنا يلهب الظما كل قلب يتلظى وقدا لبرد الرواء فتموت الأطفال وهي عطاشة والأواني تجف من كل ماء ويجر العليل من فوق نطع سحبوه بغلظة وجفاء وتشال الرؤوس فوق عوال وتعاف الأجسام في الرمضاء وصفايا الزهراء تحمل أسرى فوق نوق عجف بغير وطاء يوم عاشور أنت يوم أريع بك آل الرسول في كربلاء من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
ألف بين قلوبهم
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
شهر الدمع لا يرجع وطوب والمجلس يحسين ويروحي أظل أحجي يا هل وادم جنيت وين سين أبجي على مصابة وقل بدمعة العين ممنونك يا أبو اليمة اللي قضت ليلي ممنون جي أدهبني أمشي وتسحبني ويا حبابي يا تغسل قلبي بدمع مصابه.
بغيوله والغدال مزبيه دمعاتي شويه والذنوب هواي شحجي لو شبته اذا بلا انا شبته وبحاجه ما شنه سويت لشفاف الذهب لانا شنه سويت لاطفال العار شانه
يا ناس وحسيني دليني دمع بعاشور يغسل قلبي وعيني ضايع يا ناس وحسيني دليني دمع بعاشور يغسل قلبي وعيني
صح الدنيا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا بتنفيذ قرار البرلمان بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قالبة فقد أكد خلال جلسة المجلس أن إيران ستواصل برنامجها النووي السلمي بسرعة أكبر وستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بعد ذلك بأي وعود. وبموجب قرار مجلس الشورى الإسلامي لا يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران إلا إذا تم الضمان وأمن المنشأة النووية والأنشطة النووية السلمية للبلاد. كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن علاقة طهران مع الوكالة الذرية الدولية ستتخذ شكلا جديدا من الآن بسبب انحياز الوكالة إلى أعداء إيران. قال وزير الخارجية الإيراني إن إيران خاضت صراعا مريرا من أجل حقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية، مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم حق مشروع لن نتنازل عنه. وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية قال عراقجي إن لا أحد يمتلك معلومات دقيقة عن حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، مضيفا أن الأضرار جدية وكبيرة وأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم حاليا بتقييم